بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا في كتاب تقريب التدمرية شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، والذي قربه هو الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ورحمه. وكنا قد تكلمنا فيما مضى حول كلام الشيخ رحمه الله في الطوائف التي خالفت أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، سواء كان من المشبهة أو المعطلة، وذكر كذلك جملة من طوائف المعطلة وقسمهم 4 طوائف، ثم ذكر معتقدات هذه الطوائف. كل طائفة من هذه 4 ذكر أنها واقعة في جملة من المحاذير، وذكر على ذلك 5 محاذير. هذه المحاذير: مخالفة طريق السلف، تعطيل النصوص عن مرادها، تحريفها إلى معان أخرى، تعطيل الله عن صفات الكمال، تناقض طريقتهم فيما أثبتوه وفيما نفوه عن الله سبحانه وتعالى. وذكر مما يؤكد هذه القضية ويؤصل قضية توحيد الأسماء والصفات، وهي من الردود على المعطلة الذين يعطلون أسماء الله عز وجل وصفاته. ذكر 2 أصلين و2 مثلين. أما الأصلان فتم دراستهما، تكلمنا عنهما. الأصل الأول: القول في بعض الصفات كالقول في بعض. هذه القاعدة في الرد على من يعطل صفات الله عز وجل ويثبت بعضها، يعطل بعضها ويثبت بعضها، فترد عليه بهذه القاعدة: القول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى. وأما من ينكر الصفات كلها أو ينكر بعضها أيضا، نستطيع أن نرد عليه بإعمال هذه القاعدة، وهي الأصل الثاني الذي ذكره الشيخ، وهو القول في الصفات كالقول في الذات. وأكد هذه القضية الرد على هؤلاء بمثلين أيضا، والمثلان ذكرهما أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وهذان المثلان: المثال الأول نعيم الجنة، والمثال الثاني في الروح وكيفيتها. وهذا ما وصلنا إليه في دراسة هذين المثلين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن المثلان فأحدهما نعيم الجنة، فقد أخبر الله تعالى أن في الجنة طعاما وشرابا ولباسا وزوجات ومساكن ونخلا ورمانا وفاكهة ولحما وخمرا ولبنا وعسلا وماء وحلية من ذهب ولؤلؤ وفضة وغير ذلك، وكله حق على حقيقته، وهو في الاسم موافق لما في الدنيا من حيث المعنى لكنه مخالف له في الحقيقة.
إذن هذا المثل في توضيح القاعدة التي ذكرناها مرارا سابقا، وهي أن التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في الحقائق. فالتماثل في الأسماء بين صفات الله وصفات المخلوقين يوجد وجه تماثل أو يوجد وجه تشابه، وهو في المسمى. وأما في حقيقته فإنه صفات تليق بجلال الله، وتلك صفات تليق بالمخلوق. فالاشتراك في التسمية لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة. وهذا الأصل أو المثل الثاني هو أصل في الرد على من يعطل صفات الله سبحانه وتعالى، لأنه كما قلنا أيضا أن أصل قضية التشبيه والتعطيل كلها ترجع إلى تشبيه الله بخلقه. فالمشبه الذي قال يد الله كيده أو كيد المخلوق شبه الله بخلقه، تعالى الله وتقدس. والمعطل ما عطل إلا لاعتقاده أن إثبات الصفات يقتضي التمثيل والتشبيه، فلجأ إلى التعطيل، ثم وقع بعد ذلك بتمثيل الله عز وجل إما بالمعدومات وإما بالممتنعات. فوقع بين، فالمعطل واقع بين تشبيهين، ويقطع قضية التشبيه هي القاعدة التي ذكرناها أن الاشتراك في التسمية لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة، الاشتراك في التسمية لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة. ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما في الجنة من النعيم وما في الدنيا من النعيم، لا تشابه بينهما إلا في قضية الأسماء. ففي الجنة طعام وشراب ولباس وزوجات وهكذا من النعيم وذهب ولؤلؤ، لكنه خلاف ما في الدنيا من هذا النعيم كله. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الكسوف قال: لقد هممت أن آخذ، لما رأى الجنة قال: هممت أن آخذ منها عنقودا، فلو أخذت منه لأكلتم منه إلى أن تقوم الساعة. أين هذا في نعيم الجنة ولؤلؤ الجنة؟ قال المؤمن: خيمته لؤلؤة مجوفة، فكيف بحال أو لا تشابه بين لؤلؤ الدنيا الذي لا يتجاوز قدر الأنملة من الأصابع. فما بين النعيم الدنيا ونعيم الجنة إلا الأسماء، وتختلف كمال الاختلاف في الحقيقة. فإذا يمكن تصور ذلك في المخلوق فالله عز وجل أعلى وأجل سبحانه وتعالى. فإذا وجد الاشتراك في التسمية في الصفات بين الله وخلقه فإضافتها لله يقطع التشبيه، لأنها تكون بما يليق بجلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى. سيأتي الأدلة على هذه القاعدة. نعم.
قال: أما موافقته لما في الدنيا بمعنى، فلأن الله تعالى قال عن القرآن: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ولولا موافقته له بمعنى ما فهمناه ولا عقلناه. وأما مخالفته له في الحقيقة لقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وقوله في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كانت هذه الأسماء دالة على مسمياتها حقيقة وكان اتفاقها مع ما في الدنيا من الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات في الحقيقة، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله، فإن مباينة الخالق للمخلوق أعظم وأظهر من مباينة المخلوق للمخلوق، لأن التباين بين المخلوقات تباين بين مخلوق ومخلوق.
تباين يعني الاختلاف، تباين بين المخلوقات ومباينة الله لخلقه، يعني أنه يختلف ولا وجه للتشابه. وهذه هل أدل الله، يعني هذا وجه إيراد هذا المثل مثل ما ذكرنا، أن الأسماء دالة على مسمياتها حقيقة حيث التسمية، وكان اتفاقها مع ما في الدنيا فقط مجرد الأسماء، وهذا لا يستلزم اتفاق المسميات في الحقيقة، ففرق بين المعنى وفرق بين الحقيقة. وكذلك في صفات الله سبحانه وتعالى هذا أظهر وأولى. نعم.
فإذا ظهر التباين بينها كان بينها وبين الخالق أظهر وأولى. وقد انقسم الناس في هذا المقام مقام الإيمان بالله واليوم الآخر إلى ثلاث فرق.
يعني هنا يؤكد الشيخ أن هذا المقام وهو نعيم الجنة وما فيه اختلاف ما يكون فيه من المعاني بينها وبين ما يكون في الدنيا، هذا يظهر التناقض عند من يؤمن بهذا النعيم أو من يؤمن بما يكون في اليوم الآخر. وهذا ذكره الشيخ وفصله أكثر في فتح رب البرية في الحموية كما درسنا سابقا. الشيخ عقد فصل في إيضاح تناقضهم في قضية إيمانهم باليوم الآخر مع إيمانهم بصفات الله عز وجل. فمن هنا نستطيع أن نرد على الأشاعرة والمتكلمين لأنهم يؤمنون باليوم الآخر وما يكون فيه، بخلاف القرامطة والباطنية الذين ينكرون أصلا اليوم الآخر ويقولون كلها خيالات وتدل على أمور باطنية كما سيأتي من كلام الشيخ. لكن من يؤمن باليوم الآخر نأتي له ونقول له ما يكون من حقائق أو ما يكون في اليوم الآخر، هل هو مثل ما يكون في الدنيا؟ هل حوض حوض الماء في الدنيا مثل حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة؟ اختلف الحقائق واتفقت المسميات، وكذلك في الميزان، وكذلك في النار، كذلك في النعيم ما ذكرنا هنا. فهنا يسلم في باب الإيمان باليوم الآخر باختلاف الحقائق. فإذا سلم قل له الباب واحد أيضا في صفات الله سبحانه وتعالى، كما فرقت بين ما يكون في الآخرة وبين ما يكون في الدنيا في الحقائق الأمور وما تؤول إليه الأشياء، فكذلك ما يكون في هذه الدنيا أو في صفات الله سبحانه وتعالى، تباين أعظم وأظهر وأوضح. فهذا من باب الإلزام لهم. وكما ذكرنا سابقا أنه في الرد تحاول أن تأتي وترد عليه بما هو يثبته، كما مر معنا في قضية أنه يثبت الذات فتأتي له بقاعدة القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا كان يثبت بعض الصفات تأتي له بما أثبت فتقول له القول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى. وهنا إذا كان يثبت اليوم الآخر وما فيه من الأحوال وخلافها عن ما يكون في الدنيا، تأتي له أيضا في هذا وتلزمه بأن ما دام الحقائق اختلفت وتباينت بين الآخرة والدنيا كذلك صفات الله سبحانه وتعالى. وضحت هذه القضية؟ هو هذا الذي يريده الشيخ هنا في بيان مقام الإيمان بالله ومقام الإيمان باليوم الآخر. يثبت تناقض أهل البدع في باب الإيمان بالله يأتون ويعطلون، باب اليوم الآخر إن كنت تثبته فيجب عليك إثبات الصفات كما أثبت اليوم الآخر. نعم.
قال رحمه الله: الفرقة الأولى السلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر وأنه حق على حقيقته مع اعتقادهم التباين بين ما في الدنيا وما في الآخرة، وأن التباين بين الخالق والمخلوق أولى وأعظم وأبين لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
انظر هنا، هذا وجه الإيراد، أن أهل السنة لما آمنوا بالتباين في الحقائق بين ما يكون في الدنيا والآخرة هي نفس القضية عندهم، آمنوا بالتباين بين الخالق والمخلوق مع وجود الاشتراك في المسميات فقط. نعم.
الفرقة الثانية طوائف من أهل الكلام يؤمنون بما أخبر الله به عن يوم الآخر من الثواب والعقاب، ويؤمنون كثيرا مما أخبر الله به عن نفسه من الصفات.
وهذا تناقضهم، ينفون الصفات لاعتقاد التشابه. إن أجريتم هذه القاعدة أيضا يجب عليكم نفي اليوم الآخر. لماذا؟ لأنه أيضا يشترك فيما في الأسماء بما يكون في الدنيا من الثواب والعقاب وغيرها. نعم. يعني تقول لهؤلاء مثلا نار الآخرة مثل نار الدنيا، يقول لك لا، فيه تباين واختلاف، اشترك نعم في التسمية، هذه نار وهذه نار، لكن هذه نار أعلى منها بسبعين ضعفا، سبعين جزءا، لأن هذه نار تليق بالآخرة وهذه نار تليق بالدنيا. فإذا فهمت التفاوت مع وجود الاشتراك في التسمية فهذا أيضا في باب صفات الله عز وجل. لماذا ما تجري هذا الأمر على ما أثبته الله لنفسه؟ نعم.
الفرقة الثالثة القرامطة والباطنية والفلاسفة لا يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه ولا عن اليوم الآخر، بل ينكرون حقائق هذا وهذا.
لذلك أهل العلم أجمعوا على كفر الباطنية والقرامطة والفلاسفة، هذه مذاهب كفرية ليست من الإسلام في شيء. نعم.
فمذهبهم فيما أخبر الله وعن اليوم الآخر أنه تخيل لا حقيقة له.
نعم، يعني كلها خيالات وكلها أشياء لها باطن ولها ظاهر، فظاهرها غير باطنها، كلها خيالات، وسيأتي مثال ذلك أيضا. نعم.
ومذهبهم فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر أنه تخيل لا حقيقة له، واما في الامر والنهي فكثير منهم يجعلون للمامورات والمنهيات تاويلات باطله تخالف ما يعرفه المسلمون منها، فيقولون المراد بالصلوات معرفه اسرارهم، وبالصيام اتمام اسرارهم، وبالحج السفر الى شيوخهم، ونحو ذلك مما يعلم بالضروره من دين الاسلام انه كذب وافتراء وكفر والحاد. وقد يقولون ان الشرائع تلزم العامه دون الخاصه، فاذا وصل الرجل الى درجه العارفين والمحققين عندهم ارتفعت عنه التكاليف فسقطت عنه الواجبات وحلت له المحظورات.
هذا يقوله ايضا حتى غلاة الصوفيه واهل الحدود وحده الوجود كما سياتي ايضا من كلام الشيخ. نعم.
وقد يوجد بالمنتسبين الى التصوف والسلوك ما يدخل في بعض هذه المذاهب.
نعم، كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وغيرهم من زنادقة الصوفية هم يقولون بمثل هذه الأشياء، وأيضا صوفية عصرنا غلاتهم يقولون بقضية سقوط التكاليف، ومجرد هذه القضية هي كفر الله عز وجل، إذ يعتقد المسلم أنه لا شيء واجب عليه ويستحل ذلك، بل يرى أن هذا هو الكمال في حقه أنه لا يصلي. لذلك إذا جاءوا إلى كرامات أوليائهم يقولون من كرامات، وذكره الشعراني والنبهاني في كتابه كرامات الأولياء، قال ومن كرامات ابن عربي أنه كان لا يصلي الجمعة ولا جماعة، من كراماته أنه كان لا يصلي الجمعة ولا جماعة. وذكروا قصة أن ابن دقيق العيد كان معاصر لابن عربي الزنديق الهالك، فقال له ابن أنكر عليه وكلها كذب، قال أنكر عليه ابن دقيق كونه لا يشهد الجمعة ولا جماعة، فقال له يعني نهاه قال وإلا انتهي وإلا قلبت دقيقك إلى طحين أو طحنتك، يعني يستهزئ به. قال فضربه ابن عربي ضربة على صدره، فإذا ابن دقيق في جزيرة ليس فيها أحد. قال فبحث ابن دقيق عن مخرج ليخرج من هذه الجزيرة، فوجد الخضر فسأله عن المخرج، قال هناك كوخ صغير يأتي فيه ابن عربي يصلي كل عصر، وأصلا لا يصلي لكن هو يأتي في هذا العصر، يعني أهل خطوة يأتي من بلده إلى هذا المنفى ويصلي فيه. قال فإن أردت الخلاص فلقه ويعني أطلب منه المغفرة. يقول فجاءه ابن دقيق فتسامح منه وطلب منه المغفرة، فضربه ابن عربي ضربة على صدره أخرى فإذا هو في بيته. فهذا كله من باب بيان أن من كراماته أنه لا يصلي لا جمعة ولا جماعة، نسأل الله العافية. هذا لا شك أنه كفر. نعم.
وهؤلاء البعضين يحملون الأعداء الذين تجمع المسلمون على أنهم أكبر من اليهود والنصارى لعظم إلحادهم ومخالفتهم لجميع الشرائع الإلهية.
نعم، الباطنية مثل الفاطميين الذين كانوا استحلوا القاهرة سنوات كثيرة، هؤلاء أجمع أهل العلم ذكر الذهبي وغيره في السير على أن أهل العلم أجمعوا على أن ديارهم ديار حرب وأنهم كفار زنادقة، لذلك قاتلوهم. فأهل العلم مجمعون على كفر هؤلاء الباطنية. نعم.
قال رحمه الله المثل الثاني الروح التي بها الحياة وهي أقرب شيء إلى الإنسان، بل هي قوام الإنسان، وقد وصفت في النصوص بأنها تقبض من البدن ويصعد بها إلى السماء وتعاد إلى البدن، ولا ينكر أحد وجودها حقيقة، وقد عجز الناس عن إدراك كنها وحقيقتها إلا ما علموه عن طريق الوحي، واضطربوا بها اضطرابا كثيرا لكونهم لا يشاهدون لها نظيرا. فمنهم طوائف من أهل الكلام جعلوها البدن أو جزءا منه أو صفة من صفاته، ومنهم طوائف من أهل الفلسفة وصفوها بأمور لا يتصل بها إلا ممتنع الوجود، فقالوا لا يداخل البدن ولا خارجه ولا مداخلة له ولا مضايقة له ولا متحركة ولا ساكنة ولا تصعد ولا تهبط ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مضايقة له ولا مداخلة كما يصفون بذلك الخالق الواجب الوجود. فإذا قيل لهم إثبات هذا القول ممتنع في العقل ضرورة قالوا هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشابه إليها. وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان. فإن الذهن يفرض أشياء في الخيال لا يمكن وجودها في الخارج كأن يتخيل ارتفاع النقيضين أو اجتماعهما مع أن هذا مستحيل.
نعم، هنا يريد أن يقرر في المثل الثاني شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى قضية هم مقرون بها وهي قضية الروح. الروح لا أحد ينكره أو ينكر وجوده وحقيقته من أحد من الناس، لكن يقع الخلاف في الروح هل هي نفس البدن أم أنها غير البدن. وطبعا عقيدة أهل السنة والجماعة في قضية الروح أنها يعني أمر مستقل ليس هو البدن، أمر مستقل خارج عن البدن أو أمر غير البدن يصعد وينزل ويقبض ويرسل كما هو في النصوص الشرعية، لكنه أمر ليس هو البدن ولا هو جزء من البدن، بل هو أمر مستقل عن البدن اتحد في حال الحياة وخرجت روحه حال الممات مع اتحادها بالروح بنوع اتحاد وهي الحياة البرزخية، هي مع البدن بحياة البرزخية. لكن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وأيضا من عقائد أهل السنة والجماعة التي نص عليها شيخ الإسلام تيمية في قضية الروح أن الروح مخلوقة، بخلاف الفلاسفة يقولون الروح أزلية، الروح أزلية أي أنها موجودة في الأزل وليست مخلوقة، بل يقولون أنها جزء من الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا ليس بعقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الروح مخلوقة، يعتقدون أن الروح مخلوقة، هذا أدلته كثيرة في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في القرآن حيث أن الله عز وجل قال الله خالق كل شيء، فدخلت الروح في هذه الكلية. وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال الأرواح جنود مجندة، وجنود الله من خلقه عز وجل، قال الأرواح جنود مجندة، ووصفها بأنها تموت وتصعد وتنزل، وهذه كلها صفات الخلق. فهذه عقيدة السنة في قضية الروح. المسألة التي يريد إثباتها الشيخ هنا في قضية الروح يقول ما دمتم أيها المتكلمون والفلاسفة وغيرهم ما دمتم لا تستطيعون الوصول إلى حقيقة الروح، فلماذا لا تعملون هذا الأمر في صفات الله عز وجل؟ أيضا صفات الله سبحانه وتعالى قولوا لا نستطيع أن نصل إلى كيفيتها وحقيقتها، لكن نعرف معناها، كما أن الروح تأتون وتعرف معروف معنى الروح، لكن ما حقيقة هذا الروح؟ وقع بينكم اختلاف عريض في قضية هذه الروح. لماذا وقع الخلاف؟ من أسبابه كما سيأتي أنهم لا يرون هذه الروح. فإذن الله عز وجل أنتم لا ترونه فتثبتون صفاته على المعاني التي ذكرها الله عز وجل، لكن حقيقة هذه الصفات لماذا تشبهونها؟ أنتم ما استطعتم الوصول إلى حقيقة الروح، فإذا من باب أولى لا تستطيعون الوصول إلى حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى. هذا وجه. وأيضا من باب التوضيح الأكثر أنه في قضية بلا كيف صفات الله عز وجل نثبتها ونعلم معناها ونجهل الكيفية، نقول هالروح التي هي أقرب شيء إليك وأنت مكون من روح وبدن، هل تستطيع أن تصف لنا الروح؟ يقع عنده الخلاف. فإذا ما استطعت الوصول إلى بيان كيفية الروح فصفات الله عز وجل أيضا بلا كيف من باب أولى وأوضح. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن اضطراب المتكلمين والفلاسفة في الروح كثير وله سببان، أحدهما قلة بضاعتهم مما جاء به الوحي في صفاتها، والثاني أنهم لا يشاهدون لها نظيرا، فإن الروح ليست من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، وإنما هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فعرفها الفلاسفة بالسلوك التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة وجعلها المتكلمون،
يعني عرفوها بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام، يعني عرفوها بالنفي، بنفي الصفات عنها، بنفي صفات الأجسام عنها، نفي صفات الأجسام عنها. يأتون إلى تمثيل الجسد فيقولون الروح هي نفي الصفات التي تكون في الجسد، فهذا معنى السلوب. السلوب هو مقصود به النفي. نعم.
وجعلها المتكلمون من جنس الأجسام المشهودة، فطريق الفلاسفة فيها تعظيم وطريق المتكلمين فيها تمثيل، وكلا الطريقين خطأ.
وانظر هنا وجه الالتقاء بين قضية الروح وبين صفات الله سبحانه وتعالى. لما نأتي إلى قضية الروح، الفلاسفة قالوا وصفوها بالتعطيل، قالوا ليست مثل الأجساد، فنفوا جميع الصفات عنها، فنفوا جميع الصفات عنها. فحقيقة قول الفلاسفة في الروح هو نفي وجود الروح، لأنهم ما وصفوها إلا بالنفي والسلوب. فإذا حقيقة قول الفلاسفة هو التعطيل في قضية الروح. المتكلمين جاءوا إلى الروح وقالوا هي نفس البدن ووصفوها بما يرونه من الأجساد، فشبهوا الروح بالجسد، فهم في قضية الروح بين التعطيل والتمثيل. كذلك هم في قضية صفات الله عز وجل بين التعطيل وبين التمثيل، مثل ما وقعوا في قضية الروح. فكلا الطريقين خطأ، والطريق هو أن تثبت هذه الروح على ما لها ذات مستقلة وصفات مستقلة لا تشابه البدن ولا تشابه ما نرى، لأنه لا يوجد لها نظير نراه، ولم يأتي في النصوص وصف هذه الروح بالدقة إلا في بعض الأوصاف التي ثبتت لها كالصعود والعروج والنزول والوفاة وغيرها. إن الله عز وجل قال: وما أوتيتم سألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا هذا أعمله في باب صفات الله عز وجل من حيث الكيفية، نثبت الصفة لله عز وجل، لكن في الكيفية ما أوتيتم من العلم فيها شيء. نعم.
قال رحمه الله: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح إذا قبضت اتبعها البصر، وإن الملائكة تجعلها في كفر وتصعد بها إلى السماء، ومع هذا فالعقول قاصرة عن إدراك كلها وحقيقتها، كما قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كانت الروح حقيقة واتصافها بما وصفت به في الكتاب والسنة حقيقة، مع أنها لا تماثل الأجسام المشهودة والناس عاجزون عن إدراك حقيقتها وكلها، كان اتصاف الخالق بما يستحقه من صفات الكمال مع مباينته للمخلوقات من باب أولى، وكان عجز أهل العقول عن أن يحدوا الله أو يكيفوه أبيض من عجزهم عن حد الروح وتكييفها. وإذا كان من نفى صفات الروح جاهلا معطلا، ومن مثلها بما يشاهد من المخلوقات جاهلا بها ممثلا، فالخالق سبحانه أولى أن يكون من نفى صفاته جاهلا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا. الخاتمة: ها
نعم. إذن هذا هو ما أراده الشيخ شيخ الإسلام تيمية في قضية ذكر الروح، وهو في خاتمة كلام الشيخ هنا جاء بقضية الروح أنها نستفيد منها أمرين. الأمر الأول في باب الصفات، الأمر الأول كان اتصاف الخالق بصفات الكمال مباين لصفات المخلوقين من باب أولى، ويعني كان اتصاف الخالق بما يستحق من صفات الكمال مع مباينته للمخلوقات من باب أولى. والنقطة الثانية في قضية العجز عن إدراك كنه صفات الله وحقيقتها وكيفيتها، كما أننا لا نستطيع كيفية الروح التي هي أقرب الأشياء إلينا. يبدأ الآن الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذكر هذين الأصلين والمثلين، يبدأ بذكر القواعد الست في النسخة الجديدة المحققة للتدمرية، زيادة صفة أو قاعدة سابعة، هذا نبهنا عليه في بداية الدروس. تبدأ الآن القاعدة، القاعدة الأولى مر معنا الكلام عنها وأيضا تفصيلها. نعم نقرأ.
قال رحمه الله: هذه الخاتمة تشتمل على قواعد عظيمة مفيدة. القاعدة الأولى أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، يعني أن الله تعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإنما جمع الله تعالى لنفسه بين النفي والإثبات لأنه لا يتم كمال الموصوف إلا بنفي صفات النقص وإثبات صفات الكمال. وكل الصفات التي نفاها الله عن نفسه صفات نقص، كالإعياء والنقوب والعجز والعجز والظلم ومماثلة المخلوقين، فهو في صفات الكمال التي أثبتها لنفسه لا يماثل المخلوق فيما ثبت له من هذه الصفات، لأن الله تعالى له المثل الأعلى، فصفاته كاملة لا يعتريها نقص بخلاف المخلوق. وكل ما أثبته الله تعالى لنفسه فهو صفات كمال، كما قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى، سواء كانت من الصفات الذاتية التي يتصف بها أزلا وأبدا، أم من الصفات الفعلية التي يتصف بها حيث تقتضيها حكمته. وإن كان أصف هذه الصفات الفعلية ثابتا له أزلا وأبدا، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا.
نعم، هنا القاعدة هذه مرت معنا لما ذكرنا أن أسماء الله عز وجل وصفاته، أو أن توحيد الأسماء والصفات دائر بين النفي والإثبات. إثبات ما أثبته الله لنفسه، فكل صفة كمال أثبتها الله عز وجل، أو الله عز وجل أولى بها وله المثل الأعلى. والله عز وجل أثبت في صفاته أو أن أسماءه وصفها بأنها حسنى، الحسنى هي الكاملة البالغة في الحسن، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. وكذلك في صفات النقص نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه، ولا يلحقه الله عز وجل أي صفة نقص. فتوحيد الأسماء والصفات دائر بين النفي والإثبات، فالله عز وجل موصوف بالإثبات وموصوف بالنفي. وسيأتي أن المراد من النفي هو نفي صفة النقص وثبوت كمال ضده، هذا تذكرون أنه مر معنا وشرحناه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. فمن صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام والعزة والحكمة والمغفرة والرحمة، فحياته تعالى حياة كاملة مستلزمة لكل صفات الكمال، لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال: هو الأول والآخر. وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم.
هنا يبين الآن صفات الكمال التي أثبتها الله عز وجل لنفسه وكيف وجه كمالها وحسنها، فبين الحياة كيف تكون كاملة لله عز وجل التي لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء بخلاف المخلوق، أو قد سبقه العدم ويلحقه الفناء والموت، وكذلك علمه وقدرته وغير ذلك. فصفات الله عز وجل ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. نعم.
وعلمه تعالى كامل شامل لكل صغير وكبير وقريب وبعيد، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، كما قال الله تعالى عن موسى حين سأله فرعون: ما بال العين، وقدرته تعالى كاملة لا تسبق بعجز ولا يلحقها عجز. قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وحكمته تعالى حكمة بالغة منزهة عن العبث، شاملة بخلقه وشرعه. قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وحكمته كسائر صفاته لا يحيط بها الخلق، فقد نعجز عن إدراك الحكمة فيما خلقه أو شرعه، وقد ندرك منها ما يفتح الله به علينا. وعلى هذا تجري سائر الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه، فكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه.
وهذا هو المراد، أن هذه الصفات كلها صفات كمال ليس فيها نقص بأي وجه من الوجوه، فحكمته وعلمه وحياته كلها صفات كاملة. وأما بالنسبة لصفات النفي، نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن الصفات التي نفاه الله تعالى عن نفسه الموت والجهل والنسيان والعجز والسنن والنوم والنوم والإعياء والظلم. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال عن موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وقال:
هذه كلها صفات نفاها الله عز وجل عن نفسه. تدبر في الآية الأولى، قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وهذه الآية تفيد أن المراد من نفي صفة النقص عن الله عز وجل وإثبات كمال الضد. فالله عز وجل لما نفى الموت يقصد نفي الموت وإثبات الحياة، كمال الحياة، لأنه سيأتي أن النفي وحده عدم محض إلا إذا جاء بإثبات كمال ضده. فلما نفى عن الله عز وجل الموت فنثبت له كمال الحياة، لما نفى عن الله النسيان نثبت كمال العلم، لما نفى عن الله العجز نثبت له كمال القدرة، لما نفى عن الله السنة والنوم نثبت له كمال الحياة والقيومية، وهكذا. نعم.
وقال تعالى: وما مسنا من لغوب. وقال: ولم يعد.
لغوب يعني تعب، وهذا فيه الرد على اليهود الذين قالوا إن الله لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام استراح في اليوم السابع، وقال الله: ما مسنا من لغوب. وقال: ولم يعي بخلقهن سبحانه وتعالى. نعم.
وقال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. وكل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فإنها متضمنة لشيئين: أحدهما انتفاء تلك الصفة، الثاني ثبوت كمال ضدها. ألا ترى إلى قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فإن الله تعالى لما نفى عن نفسه العجز بين أن ذلك لكمال علمه وقدرته. وعلى هذا فنفي الظلم عن نفسه متضمن لكمال عدله، ونفي الوقوف والعي متضمن لكمال قوته، ونفي السنة والنوم متضمن لكمال حياته وقيوميته، ونفي الموت متضمن لكمال حياته. وعلى هذا تجري سائر الصفات النفية، ولا يمكن أن يكون النفي في صفات الله عز وجل نفيا محضا، بل لا بد أن يكون لإثبات كمال، وذلك للوجوه التالية. الأول: أن الله تعالى قال.
هنا سيبين الآن أن النفي في صفات الله ليس المقصود النفي المحض، لأن النفي المحض عدم ليس فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى. وهذه الأدلة تدل على أن النفي ليس المقصود النفي المحض، وإنما نفي مع إثبات كمال الضد. نعم.
قال رحمه الله: الأول أن الله تعالى قال: ولله مثل الأعلى، أي الوصف الأكمل، وهذا معلوم في نفي المحض. الثاني أن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فكيف يكون مدحا وكمالا؟
نعم، لذلك يعبر أهل العلم بعضهم بقوله إن النفي ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود لذاته هو إثبات كمال الضد، هو المقصود لذاته في النفي الصفات. وإن كان يتضمن نفي الصفة مثل ما ذكر الشيخ، نفي صفة النقص مع إثبات كمال ضدها، لكنه جاء بالنفي المقصود منه إثبات كمال الضد، وهو صفة الكمال لله عز وجل. نعم.
الثالث أن النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لعدم قابلية الموصوف، لذلك المنفي أو ضده لا لكمال.
وهذا مر معنا تذكرون سابقا ذكرنا أن النفي أحيانا لا يتضمن الكمال، إما لعدم القابلية أو العجز، ما لعدم قابليته أو العجز. كما يقول الشيخ هنا، إذا نفينا الظلم عن الجدار هل هذا مدح للجدار؟ يقول لك أصلا الجدار لا يعدل حتى لا يظلم، فهنا نفى، النفي هنا ليس بمدح ولا ثناء لعدم القابلية. وللعجز لما تأتي إلى إنسان ضعيف وتقول له أنت لا تظلم أحد، أو يقول أنا لا أظلم أحد، ويقصد بهذا أنه لا يستطيع انتصار لنفسه، فهنا النفي الظلم عنه ليس بمدح في حقه، ليس بمدح في حقه لاشتماله للعجز، لمعنى العجز والضعف. إذن لا يكون نفي الصفة النقص عن نفي الصفة النقص عن مدحا حتى تتضمن إثبات كمال الضد، وهذا متحقق في صفات الله التي نفاها عن نفسه سبحانه وتعالى. نعم.
كما إذا قيل الجدار لا يظلم، فنفي الظلم عن الجدار ليس لكمال الجدار ولكن لعدم قابلية اتصافه بالظلم أو العجز، وحينئذ لا يكون نفي الظلم عنه مدحا له ولا كمالا فيه. الرابع أن النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لنقص الموصوف بعجزه عنه، كما لو قيل عن شخص عاجز عن الانتصار لنفسه ممن ظلمه إنه لا يجزي السيئة بالسيئة، فإن نفي مجازاته السيئة بمثلها ليس لكمال عفوه ولكن لعجزه عن الانتصار لنفسه، وحينئذ يكون نفي ذلك عنه نقصا وذما لا كمالا ومدحا. ألم تر إلى قول الحمد الحماسي يهجو قومه لو كنت من مازن لم تستبح إبلي لو كنت من مازن لم تستبح إبلي
لم تستبح، يمكن يخاطب أحد.
لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بل النقيقة من ذهل بني شيبان، إلى أن قال لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإهانة، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا.
هنا يعني يريد ذمهم ما يريد مدحهم، لما قال يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة يعني يغفرون لمن ظلمهم، لا يقصد مدحهم بالمغفرة، يقصد أنهم عاجزين عن رد الظلم أو العدوان بالعدوان، فهم في عجزهم، فأتى بأسلوب النفي النقيص عنهم ويقصد به ذمهم. قال ومن إساءة أهل السوء إحسانا، يعني ما يستطيعون أن يردون الإساءة بالإساءة والعدوان بالعدوان، وهذا لعجزهم. فهنا نفى لغرض العجز، فكان هذا النفي للنقص ذما وليس مدحا. نعم.
يريد بذلك ذمهم ووصفهم بالعجز لا مدحهم بكمال العقل، بدليل قوله بعد فليت لي بهم قوما اذا ركبوا شنوا الاغاره ركبانا وفرسانا. وبهذا علم ان الذين لا يسمون الله تعالى الا بالنفي المحض لم يثبتوا في الحقيقه الها محمودا بل ولا وجودا، كقولهم لله عز وجل انه ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباليه ولا محايه ولا فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل ونحو ذلك.
انظر هذا النفي، وهذه عقيدة هؤلاء المتكلمين، يتفننون في نفي السلوب عن الله عز وجل. هذا لما تأتي إلى عقائدهم في باب الأسماء والصفات، ما يأتي إلا للنفي، ما يأتي بإثبات شيء من صفات الله سبحانه وتعالى، فيقول إن الله لا جسم ولا عرض ولا غرض ولا 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 داخل العالم ولا خارجه. حقيقة قولهم أنه ليس هناك إله، حقيقة قولهم أنه ليس هناك إله، كما مر وذكرنا كلام حماد بن سلمة لما قال قولكم مثل قول رجل في بيتنا نخلة، صف لنا هذه النخلة، قال نخلة لا جذع لها ولا ثمر لها ولا تربة لها ولا، فيبدأ بوصفها بالسلوب نفي. قال حقيقة قولكم ليس في بيتكم نخلة. فهؤلاء لما يأتون لصفات الله عز وجل، الله يصف نفسه بأنه استوى، الرحمن على العرش استوى، وأن الله عز وجل يغضب ويرضى ويرحم ويعفو، وأن الله عز وجل له يدين وله وجه تليق بجلاله وكماله، هم يأتون إلى نفي هذه الصفات كلها التي أثبتها القرآن وأثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي يقول لا داخل العالم لا خارجه، أو أنه في كل مكان واختلط وحل في بشره أو خلقه. فهنا حقيقة قولهم العدم، ليس هناك إله، ليس هناك إله، كما سيأتي في كلمة الخليفة محمود بن سبكتكين رحمه الله. نعم.
ولهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق جل وعلا،
وهذا أحد ملوك المسلمين والخلفاء، وكان مشهود له بالعقيدة الصحيحة والصلاح رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعلوم، ولقد صدق رحمه الله إنه
يعني وضح لنا، أنت الرب الذي تثبته أيها المتكلم المعطل لصفات الله عز وجل، الرب الذي تثبته كله موصوف بالعدم، ميز لي بين العدم وبين هذا الرب الذي تثبته. حقيقة قولهم هو العدم، لذلك يقول أهل العلم المعطل لصفات الله عز وجل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، فنحن نثبت الصفات بدون تشبيه، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سمع وبصر يليق بجلاله وجماله وقوته وقدرته سبحانه وتعالى، لكنه نثبت هذه الصفات لله كما أثبتها لنفسه، ونقول لا تشابه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء. نعم.
لقد صدق رحمه الله فإنه لم يوصف المعلوم بوصف أبلغ من هذا الوصف الذي وصفه به الخالق جل وعلا، فمن قال لا هو مبرئ للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له، ومن قال ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم يجب أن يكون
أعمى. تعالى الله وتقدس وتنزه عن ذلك. إذن هذه القاعدة الأولى مفادها أن الله عز وجل موصوف بالإثبات وبالنفي، أثبت الله عز وجل لنفسه كمال الصفات أو الصفات الكاملة والأسماء الحسنى، ونفى الله عز وجل عن نفسه صفات النقص، ولازم إثبات صفات النقص هو إثبات كمال الضد. لما ننفي عن الله الموت وننفي عنه السنة والعجز والنوم، هذا فيه إثبات كمال قيوميته وحياته وقدرته سبحانه وتعالى وعلمه. ولما ننفي عن الله الظلم، هذا فيه إثبات كمال عدله وحكمته سبحانه وتعالى. فصفات الله عز وجل متضمنة للإثبات متضمنة للنفي. ومر معنا أذكر لعله مر معنا أن قضية الإثبات يعني الصفات السلوب والمنفية، أسلوب القرآن في باب الإثبات والنفي، تذكرون هذا مر معنا في أوائل الكتاب، أنه لما يأتي الله عز وجل إذا صفات الثبوتية يفصلها، فيقول هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، فيفصل في أسمائه وصفاته، وهذا هو المقتضى، مقتضى المدح والثناء. لكن لما يأتي إلى صفات النقص ينفي الله في الغالب إجمالا حتى يشمل جميع الصفات المنفية، فيقول ليس كمثله شيء، فدخل في هذا النفي كل النقائص التي عند المخلوق. فليس في كمثله شيء نفي للظلم، ونفي للسنة، ونفي للنوم، ونفي للإعياء، ونفي لجميع صفات النقص، لأن الله ليس كمثله شيء، فصفاته كاملة سبحانه وتعالى. ومثلها لما يقول الله عز وجل هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، وهكذا ينفي الله عز وجل عن نفسه على وجه الإجمال، إلا بأحوال يأتي ينفي صفة معينة كما مر معنا وذكرنا. أحيانا ليرد على الكافرين، ادعى الكافرون أن الله له ولد، جاء الله عز وجل ونفى الولد عن نفسه، قال لم يلد ولم يولد، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات والأرض، إلى أن قال ادعوا للرحمن ولدا. فيأتي الله عز وجل ينفي صفة معينة لأن المشركين كذبوا بها على الله عز وجل، أو غير ذلك من الأحوال التي ذكرناها. وأيضا أحيانا يأتي الإثبات على وجه الإجمال، مثل ما ذكرنا، تذكرون المثال قوله عز وجل الحمد لله رب العالمين، حمد يشتمل على جميع صفات المدح. الحمد معناه استغراق المدح لله عز وجل، الله عز وجل له صفات المدح والثناء كلها. مثل لما أقول وله المثل الأعلى، هذا إجمال في الإثبات. هل تعلم له سميا؟ فيأتي أحيانا هذا في الإثبات، في النفي هل تعلم له سميا، ينفي عن الله عز وجل السمي. لكن لما يقول وله المثل الأعلى هذا في باب الإثبات. وله المثل الأعلى أي أن الله له كل صفات الكمال، كل صفة كاملة وجدت في المخلوق فالله عز وجل أولى بها. فالمخلوق يسمع وهذه صفة كمال، والله عز وجل يسمع، لكن سمعه هل يشابه سمع المخلوق؟ لا يشابه سمع المخلوق. وله المثل الأعلى ليس كمثله شيء، فيسمع الله عز وجل يعلم خائنة الأعين، يسمع السر وأخفى. وهكذا في البصر، الله عز وجل يبصر، وله سبحانه وتعالى عينين كما ثبت في النصوص الشرعية، لكن بصره هل هو مثل بصر المخلوق؟ بصر يليق بجلال الله وجماله وكماله سبحانه وتعالى، لا يعزب عن علمه وبصره شيء سبحانه وتعالى. وهكذا علم المخلوق، المخلوق يعلم، لكن علم الله لا يعزب عن علمه شيء، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وهكذا في باب الإثبات القرآن يأتي بالتفصيل، يفصل في باب الإثبات لأن هذا هو المدح، وفي باب الإجمال يأتي في الغالب على، في باب النفي يأتي في الغالب أشياء مجملة ما يفصل في النفي بخلاف. وهذا هو طريقة أهل السنة والجماعة، أهل السنة لما يأتون في عقائدهم إلى ذكر الصفات يثبتون، يقولون الصفات مثل العقيدة الواسطية وغيرها، يأتي يذكرون الآيات، الله يثبتون الرحمة، يرحم ويغضب ويرضى ويسخط، وله الوجه واليدين، ويراه المؤمنون بأعينهم في الجنة، هكذا كلها صفات إثبات. لكن المتكلمين من الأشاعرة والمعطلة وغيرهم لما يأتون إلى عقائدهم تجد السلوب والنفي، يقولون لما يأتون إلى صفات الله عز وجل والله ليس بغرض ولا بجسم ولا بلا ولا ولا، يأتون ينفون، ما عندهم إلا النفي. وهذا التفصيل في النفي ليس مدح، كما تقولنا سابقا تذكرون أن لو رجل جاء إلى ملك من الملوك وقال له أنت قوي وأنت العادل وأنت الشجاع وأنت، ويأتي يفصل في المدح، هنا يفرح هذا الملك ويعتبر ثناء ومدح. لكن لما يأتي يمدحه بالنفي فيأتي يقول له، وإن كان ينفي عنه النقائص لكن هذا لا يعتبر في حق قيمة حياته الملك، ويقول له أنت لست بزبال ولست بكناس وأنت لست بفراش وأنت لست، يأتي ينفي عنه صفات النقص، هل هذا يفرح به؟ يعتبره نقصا لا يعتبره مدحا. لكن لما يقول له أنت ليس مثلك أحد من البشر من 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 شعبك ومن رعيتك، نفي مجمل، هذا يعتبر مدح عنده. الله عز وجل له المثل الأعلى سبحانه وتعالى، ولا يقاس بخلقه. لكن هذا في بيان أن هذا الأسلوب هو المدح وهو الثناء، وهو الذي جاء سار عليه القرآن وسارت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو معتقد أهل السنة والجماعة. فخلاصة عقيدتهم أن كل صفة أو اسم ثبت لله في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام نثبتها كما أثبتها الله، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال نحن لنا حجة، أهل السنة حجتهم قائمة، فإذا سألنا الله عز وجل لماذا أثبت لي الوجه، أقول يا رب أنت قلت سبحانك في كتابك ويبقى وجه ربك. لماذا أثبت اليدين، نقول له أنت قلت في كتابك ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقلت يد الله فوق أيديهم. لماذا أثبت أن الله في السماء وأنه مستوى على العرش، يا ربي أنت قلت في كتابك الرحمن على العرش استوى. أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الصالح والعمل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وفي عيسى قال بل رفعه الله إليه، تعرج الملائكة والروح إليه وينزل الأمر من الله سبحانه وتعالى، الله ينزل في ثلث الليل الآخر. حجتهم ظاهرة واضحة. أما المعطل لما يقال له لماذا نفيت وأنا قلت في كتابي كذا وكذا وكذا، يأتي قال فلان وقال علان أنت تقصد كذا والمقصود بالقرآن كذا، ويأتي يلف ويدور ويأتي بالتحريف والتأويل. أيهم صاحب الحجة القائمة والظاهرة المتبع للقرآن والسنة؟ هو من أثبت صفات الله عز وجل وأسمائه سبحانه وتعالى كما دل عليها القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يميتنا وإياكم على التوحيد، وأن يجعلنا ممن ينظر إلى وجه الله الكريم كما أثبتنا لله عز وجل الوجه والصفات. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.